الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 8 من كتاب الطلاق. قال: باب قول الله تعالى: الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا رجعوا، هذا الإيلاء، وهذا له أحكام، وسمي إيلاء لأنه مأخوذ من الإلية وهي اليمين. فإذا كان إيلاء المرء من زوجته ألا يطأها أقل من 4 أشهر فهذا إيلاء لكن غير شرعي، بمعنى أنه غير ملزم بأحكام الإيلاء، لأن بعض أهل العلم أنكر أن يكون أقل من 4 أشهر إيلاء. كيف ليس بإيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا؟ لكن الإيلاء فيما دون 4 أشهر صاحبه لا يلزم بالفيئة ولا يلزم بالطلاق إن أبى الفيئة، لكن إن آل 4 أشهر فإما أن يفي إلى زوجته ويرجع إلى عشرتها، وإما أن يفارقها. فإن كان مسافرا أو كان عنينا لا يستطيع أن يغشاها، فيئته تكون برجوعه عن اليمين، ربما تكون بالكلام يصالحها، يتفقون على شيء. هذه مسألة من مهمات المسائل، مسألة الإيلاء، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكر جعل للمسافر أو للمجاهد يغيب من زوجته 4 أشهر فقط، لأن المرأة تحتاج إلى زوجها، تحتاج إلى عشرته، وبعده عنها ربما يسبب الضرر عليها أو ربما يسبب الفتنة لها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وقع في شرح ابن عطال باب الإيلاء ابن بطال باب الإيلاء وقوله تعالى: ووقع لأبي ذر والنصر في بعض قوله: فإن فاءوا رجعوا، وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية. قال: فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين، فاء يفيء فيئا وفيوءا. وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال: الفيء الرجوع باللسان. ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفي الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع، وفي غيره بالجماع. ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله، ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا: إن حلف ألا يكلم امرأته يوما أو شهرا فهو إيلاء، إلا إن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول. ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الفي الجماع. وعن مسروق سعيد بن جبير والشعبي مثله، والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية. قال الطبري: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال لا يفي إلا بفعل الجماع، ومن قال الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يقيضها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفي الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف ألا يفعله. ونقل عن ابن شهاب: لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء. ومن طريق علي وابن عباس والحسن والطائفة: لا إيلاء إلا في غضب، فإذا حلف لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي وضع منها من الغيلة فلا إيلاء. ومن طريق الشعبي: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء. ومن طريق القاسم وسالم في من قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، إن مضت 4 أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه: وكانت انفكت رجله فقام في مشربة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهرا؟ قال الشهر 29. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أما ابن حزم قال إن رجع وفاء وإلا يضرب إن لم يطلق حتى يطلقها وإن مات في ضربه قتيل الله ورسوله، يعني ما عنده إلا هذا الحكم. بعضهم قال يحبس حتى إما أن يفارق وإما أن يفي، يجوز الإضرار بالزوجة. وقوله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا يدليل على تحريم الإيلاء فوق 4 أشهر. يا أخي مهما بلغ الغضب بالرجل من زوجته هذه 4 أشهر تذهب ما في الصدور، يعني استمر أكثر من ذلك يفرق بينهما. انظر إلى ما ختمت به الآية، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم متجاوز، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني عليم بما يصلحهم وسميع لأقوالهم. قال وقال لإسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. نعم هذا هو، يوقفه الحاكم إما أن يعود إلى زوجته ويحسن إليها ويكرمها وإما أن يفارقها. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي أبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إلا أن يمسك بالمعروف ويعزم بالطلاق كما أمر الله، وقول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته، وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياسا على العدة، لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها، وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدة، بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل البائنة والمتوفى عنها بعد انقضاء عصمتها لبراءة الرحم، فلم يبقى بعد مضي المدة تفصيل. المهم هو هذا الحكم الذي قلنا لكم بأن الإيلاء الذي تلحقه الأحكام الشرعية أن يحلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر، أو مثلا أن لا يطأها مطلقا، فإن وصل إلى 4 أشهر يوقف، يقال له تعاشر زوجتك بالمعروف، فإن قال نعم فقد فاء ورجع من إيلائه، وإن قال سأمضي في شأني يقال له لا مضي، إما أن تفي وإما أن تطلق، قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سار عليه الصحابة كما ترى في هذا الموطن. وهل يقع الطلاق بمجرد وصول الأجل أم لابد من الطلاق؟ لابد أن يطلق، لابد أن يطلق. أما من ذهب إلى أنها بمجرد بلوغ الأجل تبين منه كلامهم لا دليل عليه، لأن الله حين حد الأجل قال فإن فاء، وإلا لو بمجرد حصول الأجل ولم يقع منه القرب منها تطلق، أين الفيئة هنا؟ هناك فيئة. فالشأن أن الطلاق لا يقع بوصول الأجل، وإنما يقع الطلاق بفراقه لها، يلزمه الحاكم أو يلزمه أهلها أو من يدخل بينهم. قال وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركنا الناس يوقفون الإيلاء إذا مضت 4، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن المالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع طول شرحها، منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيا، لكن قال مالك لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له 4 أشهر، ومن كانت له 4 أشهر أجلا فلا سبيل عليها فيما فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين، إما أن يفي وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا. ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قالوا به، والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يجد في شيء من الأدلة العزيمة على الطلاق تكون طلاقا، أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا، ولو جاز لكان العزم على الفي يكون فيئا ولا قائل به. قال رحمه الله باب حكم المفقود أو حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي. فقال: هكذا ففعله باللقطة. قال ابن عباس نحوه. وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. هذه من أهم المسائل يا أخوة، مسألة المفقود. يعني امرأة غاب عنها زوجها، ليس هناك ثمة اتصال على أنه حي أو ميت، ولا يدرون عنه شيء. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، وفرقوا أيضا بين مكان الفقد. مثلا لو ركب البحر وفقد لأن البحر مظنة الهلكة، أو فقد في التحام الصفين لأن الالتحام مظنة الهلكة، لكن لو ذهب يغترب يعمل، ومثلا نزل في منطقة من المناطق والناس علموا به والأصل السلامة، ثم انقطع خبره، فهنا تلحقه مسائل كثيرة. والمسألة لا تعود إلى المرأة نفسها، ليست هي التي تحدد هذا الشأن، هذا الشأن يعود إلى القضاء، إلى القاضي. فإذا قضى القاضي مثلا جاءت امرأة بعد موت أو بعد فقد زوجها بثلاث سنوات أو بأربع سنوات على قول لأهل العلم، ما تقول خلاص زوجي ضاع هذه المدة أنا سأتزوج، لا، من القاضي أن زوجها في حكم المتوفى تبدأ في العدة، عدة وفاة، لابد أن تأتي بأربع عشر وعشرة شرع الله، ثم بعد ذلك تتزوج بدلها. أما قبل هذه المدة لها حل آخر، وهو الفسخ. يعني إن لم يقع مدة الفقد الذي يحكم بموته فيه وتضررت من البقاء والبعد عن العشرة ونحو ذلك، لها أن تذهب عند القاضي وتطلب منه فسخ نكاحها بدعوى أنها تحتاج إلى زوجها ولم يقم بما يتعين عليه من نفقة وعشرة ونحو ذلك. أما أنه يصير المفقود في حكم الميت، تقسم تركته، تزوج زوجته إن أرادت، إلى غير ذلك، لابد أن يحكم أول شيء بموته. هذا المفقود يكون في حكم الأموات شرعا لا قدرا، الله أعلم في حكم القدر، قد يكون حي، لكن نحن ننظر إلى الحكم الشرعي. بعد أربع سنوات قال القاضي: هذا الرجل في حكم الأموات، ويصدر صك بذلك، إن أرادوا تقسيم المال قسموه، وإن أرادت المرأة تزوجت زوجت. أما قبل هذا فلها أن تعود إلى أمر آخر. هذا هو المراد، بارك الله فيكم. قال ابن سيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته السنة. وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غير الصف أربع سنين. وقوله في الأصل: تربص بفتح أوله على حذف إحدى التاءين. وأما أثر بن مسعود وصله سفيان بن عيينة في جامعه، رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه في سند له جيد، أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما غاب صاحبها إما تركها، فنشده حولا فلم يجده، فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابي فجعل يقبض ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أتى فمني وعلي الغرم. يعني هذه مسألة أخرى، مسألة لو استدنت مالا من أحد ثم ضاع فقدته لم تجد إليه سبيلا، تتصدق بالمال الذي عندك لهذا الرجل، فإن جاء الرجل يوم من الدهر أو جاء ورثته فإن قالوا أمضينا صدقتك، خلاص ليس لهم حق عندك. وأما إذا قالوا نريد حقنا يلزمه رد المال إليهم، والأجر في الصدقة له. قوله هكذا ففعله باللقطة يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها غرمها له. فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر المتصدق وعليه الغرم صاحبها. وإلى هذا أشار بقوله فري وعلي، أي فري الثواب وعلي الغرامة، له أن يستخدمها اللقطة ويستنفع بها، فإن جاء صاحبها أعطاه إياه، وإلا ليس عليه شيء بعد السنة. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ركز على هذا الحديث، لو وجد أحدكم ضالة غنم ثم باعها أو أكلها، هل يضمن القيمة لصاحبها؟ لا يضمن على الصحيح. لماذا لا يضمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ملكه إياها، أو لأخيك إن وجدته ردها إليه، أو للذئب يأكلها والذئب يضمن. الذئب لا يضمن، فلو أكلها الذئب ضاعت، فكذلك لو أكلها الواجد ضاعت، لا يلزمه القيمة على الصحيح. لكن إن أتى صاحبها وهي موجودة لا يجوز أن يمنعه إياها، يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للذئب، لك إن لم تجد صاحبها. وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني لا يجوز أخذ لقطة الإبل، لا يجوز شرعا. إذا وجدت إبل في صحراء أن تقول أخذها، فإن جاء صاحبها لا استمتعت بها، لا تترك كما هي. لماذا؟ لأن الإبل في الأصل تدافع عن نفسها، مأمونة من وقوع الوحش عليها. الأمر الثاني لها تحمل من جهة العطش، يعني ربما تمكث أياما بدون الحاجة إلى ماء. الأمر الثالث أكلها وشربها في الصحراء في العلف والشجر فتترك، وربها في 15 يوما سيبحث عنها وسيجدها في الغالب، يعني 15 يوما يستطيع البعير أن يمكث بدون شراب، ربما أكثر عند الاضطرار والحاجة، فربما خرج صاحبها يمنه ويسره ويجد بعيره، أو ربما أصحاب المراعي ردوها إليه. فهذا في ضالة الإبل لا تؤخذ مطلقا، وضالة الغنم إن أخذت واستمتع بها قبل أن يأتي صاحبها، يعني إن شاء الله ما عليه شيء، إلا إذا كان يريد المسارعة مثلا الوقت ما يدرك لإفسادها لأكلها أو لبيعها أو لكذا، بعض ما مجرد ما يلقاها في الطريق أخذها ونزل بها السوق، هذا ما عاد لقطة، هذا قد نخشى أن تكون سرقة، لأنها ربما خرجت من بين الغنم شردت قليل وصاحبها سيأتي لها. لكن إن كانت قد ضاعت وضلت فهذا هو الحكم. بارك الله فيكم. لا ما بها تعريف، ضالة الغنم ما فيها أي تعريف، التعريف في ضالة المال سيأتي معنا. وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعقاصها وعرفها سنة، يعني يعرف ما وضعت فيه وما ربطت به، لأنهم كانوا في الزمن الماضي يضعون المال في صرة، الصرة مثلا لونها أسود أو أحمر أو أصفر من الجلد أو من القماش من القطن مربوطة بخيط كذا، يعني معروفة الأوصاف. الآن مثلا يضيع المال، يا أخي وجدت لي مال ما أمارته، قال مثلا 5000 ريال سعودي و$300 أو مثلا 5000 من أبو 500 و2000 من أبو 100 أو من أبو 200، لابد يأتي بتعريف حتى يعلم أنه ليس بمتطفل على هذا المال. ثم أيضا قد يكون ضاعت به ضائعة، صحيح، وضاعت بالآخر نفس الضائعة، لكن هذا لآخر وهذا لآخر، لابد من التأكد. مع أن العلماء اختلفوا في هذا، لو أن أحدهم جاء إليك وقال لك هل وجدت لي ضالة بعد أن تعلن وتخبر الناس بها، فتقول أنت هات الأوصاف، فإذا أعطاك الأوصاف كما هي وأعطيته المال دفعته إليه، ثم جاء آخر وقال المال مالي وجاء بالأوصاف كما هي، هل يضمن؟ قال بعض أهل العلم لا يضمن، لأنه قد دفعها إلى من أتى بأوصافها، وهذا الذي هي له يستطيع أن يلحق ذاك ويقع بينهم التخارج إما بصلح وإما بحكم أو بنحو ذلك. واللقطة يا أخوة لا يتعمد الإنسان الأخذ لها مطلقا أينما وجدها، لا سيما لقطة الحرم، يأخذ أحدهم لقطة ويرجع يعني يتحمل لها، ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وفي رواية لقطة المحرم حرق النار. لماذا؟ لأنها لا تؤخذ إلا لمنشد، يعني يعرفها الدهر، بينما اللقطة في أي مكان في العالم لك أن تعرفها سنة ثم تصير لك، تتملكها وتفعل فيها الذي تريد، أما تلك ما تصير لك أبدا، ويلزمك التعريف في كل عام، لأن صاحبها قد يذهب ما يرجع إلا بعد أعوام. فلذلك لا يصلح أن الإنسان إذا وجد لقطة في الحرم أن يأخذها، وإذا قدر لسيما في هذه الأيام من أخذها خشية الإتلاف مباشرة يذهب بها إلى أماكن الأمانات وإلى أماكن حفظ الضوال واللقطات. وبعض الآن يجد لقطة ويبكر يبيعها اليوم الثاني، هذا ما يصلح. يجد لقطة من الذهب أو من الفضة أو كذلك من الأموال ويتصرف فيها من اليوم الثاني، هذا لا يجوز. فقال يعرف كاءها وعقاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت ورأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضال له عن زيد بن خالد، قال نعم، قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد، قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له، يعني يتثبت، لأن هذا الحديث قد جاء من رواية سلمة بن كهيل، وذكر فيه أنه يعرفها حولا ثم يعرفها حولا ثم يعرفها حولا 3 مرات، وهذه الرواية شاذة بها سلمة بن كهيل مع أنه ثقة. وبعض أهل العلم قال ليست بشاذة، لكن رواية سلمة بن كهيل تحمل على أن الأفضل أن يعرفها 3 سنوات، وإن اكتفى بالسنة أجزاءه، لكن صحيح أنها شاذة. الليلة أخذنا بابين من أبواب الفقه مع اختصار فيهما، باب الإيلاء وباب اللقطة، وهذا من فضل الله عز وجل، لا سيما صحيح البخاري قراءته تجعل الإنسان يمر على كثير من أبواب الفقه في دروس يسيرة. وسنأتي بعده على باب الظهار، يعني باب كامل من أبواب الشريعة، والله المستعان. وبعده باب اللعان، باب كامل من أبواب الشريعة ويضعه في باب واحد. كتاب مبارك، صحيح البخاري كتاب مبارك. إذا ما تعرف الكتاب البركة انظرها في صحيح البخاري، انظرها في رياض الصالحين، انظرها في الأربعون النووية، كتب سبحان الله يجعل الله فيها بركة. كم قد ألف وكم صنف، لكن بعض كتب بركتها أكثر من غيرها.